أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشق الثاني في كون الأرض خراجية أن يكون فتحها بإذن المعصوم عليه السلام، وهذا معناه أن الفتح إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فلا تكون الأرض ملكا للمسلمين، يعني لا تكون خراجية بل تكون ملكا للإمام عليه السلام. إذن هناك فرق بين أن تفتح الأرض عنوة بإذن الإمام تكون حينئذ ملكا لكل المسلمين، وبين أن تفتح بغير إذن الإمام عنوة فلا تكون ملكا إلا للإمام عليه السلام. هذا الشرط ادعي الاتفاق عليه واستدل عليه برواية واحدة مرسلة، وهي مرسلة الوراق. هذه مرسلة الوراق دلت على هذا المعنى، بأن كل غنيمة يغنمها المسلمون بغير إذن الإمام فهي ملك للإمام عليه السلام. إذن ما يغنم بغير إذن الإمام لا يكون ملكا للمسلمين، وإنما يكون ملكا للإمام عليه السلام. بناء على هذا الشرط الثاني، حينئذ يكون حل ما يؤخذ من هذه الأراضي التي هي ملك للإمام عليه السلام، حل ما يؤخذ منها من السلطان يكون مبنيا على المسألة السابقة، وهو أن الحكم بالحل هل يختص بالخراج المأخوذ من الأراضي التي عليها التي هي أراضي خراجية واقعا، أو يشمل كل ما يأخذه السلطان من الأراضي بعنوان الخراج ولو لم تكن الأرض ماذا؟ خراجية حقيقة. هذه الأراضي التي أخذت عنوة بغير إذن الإمام، قلنا مقتضى هذا الشرط هو أنها ملك للإمام عليه السلام، فتدخل في الأنفال. حينئذ إذا أخذ السلطان منها الخراج، حل هذا الخراج المأخوذ من السلطان يكون مبنيا على المسألة السابقة. فإن قلنا بالاختصاص فالمال المأخوذ من السلطان لا يكون حلالا، لأنه أخذ الخراج على أراض ليست خراجية وإنما هي من الأنفال بحسب الفرض. وإن قلنا بالتعميم في المسألة السابقة، بمعنى أن الحل ثابت لكل ما يأخذه السلطان ولو لم تكن الأرض خراجية وكانت من الأنفال، حينئذ يكون ما أخذه السلطان بعنوان الخراج من هذه الأراضي التي هي من الأنفال بحسب الفرض يكون أيضا مشمولا للحكم السابق. والظاهر من المصنف أنه لا يناقش في أصل هذا الشرط، يعني الظاهر أنه يسلم بهذا الشرط، يعني يسلم أن من شرائط كون الأرض خراجية أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإنما نقل الكلام مباشرة بعد ذلك إلى التكلم عن المصاديق، أنه أي أرض فتحت عنوة بإذن الإمام وكيفية إثبات أن الفتح كان بإذن الإمام عليه السلام. طبعا هناك رأي آخر في المسألة يرى أن هذا الشرط ليس معتبرا، وأنه لا دليل عليه سوى مرسلة الوراق، ومرسلة الوراق ضعيفة سندا، وحتى في دلالتها توجد خدشة، وحينئذ لا يصح الاعتماد عليها لإثبات هذا الشرط. وإذا كان لا يصح الاعتماد عليها لإثبات هذا الشرط، حينئذ هذا الشرط لا يكون معتبرا، وحينئذ بناء على ذلك كل أرض فتحت عنوتان من قبل المسلمين تكون ملكا للمسلمين، سواء كان الفتح بإذن الإمام أو لم يكن بإذن الإمام، فتكون كل الأراضي المفتوحة عنوتان هي أراضي خراجية، ولا داعي لإثبات أنها فتحت بإذن الإمام عليه السلام لإثبات أنها أراضي خراجية. زين. قال ثانيا يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام. بناء على المشهور بل على المجمع بل عن المجمع أنه كاد أن يكون إجماعا، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا الشيخ في المبسوط، وهي الرواية يقول المصنف مرسلة الوراق، وفيها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام. بدعوى أن هذا الحكم يشمل حتى الأراضي، لأن الأراضي التي تفتح عنوة أيضا تعتبر غنيمة علما للمسلمين، وعبارة أخرى أن الغنيمة في مرسلة الوراق لا تختص بالمنقولات بل تشمل المنقولات وغير المنقولات، لأن الأرض أيضا تعتبر غنيمة. فإذا هذه غنيمة غنيمه المسلمون بغير إذن الإمام، الرواية الصريحة في أنها تكون علما للإمام عليه السلام، يعني لا تكون للمسلمين، يعني لا تكون خراجية، كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام. قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية، بناء على هذه الرواية، بناء على العمل بهذا الشرط، تكون أو يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمان الوصي يكون من مال الإمام عليه السلام. بناء على هذا الشيخ فرع، الشيخ الطوسي فرع على هذا الشرط هذا الفرع، وهو أنه بناء على هذا فقط الأراضي التي فتحت في زمن خلافة الإمام عليه السلام تكون أراضي خراجية، لأن الفتح كان بإذنه، أما ما فتح قبله في زمن الخليفة الثاني اللي هي أكثر الفتوحات أو كثير من الفتوحات كان في زمانه، وما فتح بعده حينئذ لا يكون بإذن الإمام، فلا بد أن لا تكون من الأراضي الخراجية، يعني تكون من الأنفال. هكذا فرع لي. لا شخص الإمام، سهنا شخص الإمام، أو إذا عد حق عد إجازة إذن بالفتح من يكفي، إذا أكو شيء سهل مسألة منظور بها الإمام عليه السلام. هنا قال: وعلى هذا يكون جميع ما فتح بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمن الوصي من وصي يكون من مال الإمام، يعني يكون من الأنفال. انتهى. أقول مصنف يقول بناء على إدخال كل هذه الأراضي في الأنفال، يقول الشيخ المصنف يقول: فيفتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال، أن الخراج المأخوذ من الأنفال هل يكون حلال يشمل الحكم أو لا؟ إذا قلنا حلال حينئذ ما يؤخذ خراجا من هذه الأراضي التي هي ملك للإمام أيضا يكون حلالا، وإلا فلا يكون حلالا. والظاهر أن أرض العراق، المصنف بهذه العبارة ينتقل إلى البحث عن الجزئيات وعن المصاديق. في هذا البحث المصنف يدعي بأن أرض العراق لا إشكال في أنها مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام. أرض العراق، أرض السواد المسماة بأرض السواد، لا إشكال في أنها مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام. ويدل على ذلك أن الروايات الكثيرة تقول أن أرض السواد هي ملك للمسلمين. وافتراض أنها ملك للمسلمين لا يكون إلا مع افتراض اعتبار هذا الشرط الثاني، افتراض أنها للمسلمين مع هذا الشرط لا يكون إلا بافتراض أنها كانت مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام، وإلا لو لم تكن مفتوحة بإذنه لما كانت ملكا للمسلمين. بينما الروايات المعتبرة تقول أن أرض السواد علما شيء للمسلمين كما قرأنا بعضها سابقا. فإذا لا بد من افتراض أنها مفروغ عن كونها مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام، طبعا مع اعتبار هذا الشرط، وقلنا أن المصنف الظاهر منه أنه ما يناقش في اعتبار هذا الشرط. إذا أرض العراق لا إشكال في أنها مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام، وإنما الكلام في غير أرض العراق من هذه البلدان التي فتحت عنوة، كبلاد إيران مثلا، أغلب بلاد إيران فتحت عنوة، حينئذ هذه كيف نتعامل معها؟ كيف نحرز أنها فتحت بإذن الإمام عليه السلام؟ هل هناك طريق لإحراز أنها فتحت بإذن الإمام عليه السلام حتى تكون خراجية أو لا حتى لا تكون خراجية؟ المصنف يقول: الظاهر أنها أيضا فتحت بإذن الإمام عليه السلام غير أرض السواد، ويستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو التمسك بظهور بعض الأخبار، والخبر المشار إليه هو خبر الخصال المعروف اللي ينقل به عن الإمام عليه السلام، إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه قال بأن الخليفة الثاني كان لا يفعل شيئا ولا يصدر أمرا ولا يقضي بأمر مهم من يرتبط بمصالح المسلمين إلا بعد أخذ الاستشارة مني، إلا بعد أن يستشيرني ويحكمني في هذا المطلب، وحينئذ ما أشيره عليه هو يفعله. هذا مضمون الخبر. هذا الخبر من حيث السند ضعيف، يوجد في سنده كثير من الضعفاء، بعضهم مجهول وبعضهم نص على ضعفه، لكن المصنف يقول أن ضعف السند يمكن أن يجبر بشهرة هذه الرواية وعمل هذه والعمل بهذه الرواية من قبل القميين. القميون كما هو معروف متشددين في باب العمل بالأخبار وتدوين الأخبار، معروف أنهم كانوا لا يدونون خبرا إلا إذا أحرزوا صح ذلك الخبر، إما من طريق سنده بأن تكون كل الرجال الواقعة في أسناده من الثقات، وإما لا بافتراض أنهم يثقون بصدور الخبر من طريق آخر، بحيث يكون الخبر مضمون الخبر مما يوثق بصدوره وإن كان هناك ضعف في رجال سنده. المهم أن القميين كانوا متشددين في هذا الجانب، بل تنقل عنهم قضايا كثيرة ثابتة أنهم طردوا فلان لأنه يروي عن الضعفاء، وحاولوا قتل فلان في بعض الروايات أنه فلان هجموا على داره وحاولوا قتله لأنه يروي عن بعض الضعفاء ويروي الأحاديث المنكرة في رأيهم. إذن هذا يكون علامة تدوين القميين لهذا الخبر في كتبهم، خصال للصدوق واعتمادهم على هذا الخبر المصنف هذا وحده يكون موجب للوثوق بصدور هذا الخبر، ويكون جابرا للضعف السندي الموجود في هذا الخبر. هذا بحسب رأي المصنف. فإذا برأي المصنف أن الخبر من ناحية السند ما يعاني مشكلة، بالرغم من وجود كثير من الضعفاء والمجاهيل في سنده. يبقى أن مضمونه شنو؟ المصنف الظاهر يقول أن الظاهر من الخبر حينما يذكر هذا العنوان أنه كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها. ظاهر الأمور المذكورة في الرواية أنها تشمل كل شيء، المصنف يقول لا، الظاهر أنه ما تشمل كل شيء، وإنما كانت تشمل الأمور المتعلقة بالدين اللي ما لها ارتباط بالسياسة، يعني الأمور اللي هي ترتبط بخلافة الخليفة الثاني والسياسة الخليفة الثاني ما كان يستشير فيها الإمام عليه السلام، وإنما الأمور اللي ترتبط بأمثال الفتوى، أمثال الأمور المهمة في الدين، هذا العموم يكون شاملا لها. والمصنف يقول أي شيء أعظم من ماذا؟ من فتح البلاد، فإنه شيء يرتبط بأصل الدين ولا يضر بخلافة الخليفة ومنصب الخليفة، حتى نقول بأنه لا يستشير الإمام عليه السلام في هذا المطلب. إذا المقتضى عموم هذا النص هو أنه كان يستشيره في هذا المطلب، وبهذا يثبت أن فتح البلاد في زمان الخليفة الثاني كان بإذن الإمام عليه السلام. هذا ما يصلح أن يكون الدليل الأول المصنف. طبعا هذا الدليل جماعة ما ارتضوا به يعني غير المصنف، لضعف السندي ولعدم إمكان العمل بمضمونه، لأنه ثبت أن الخليفة الثاني ما كان يستشير الإمام في كثير من الأمور، بل كان يخالف الإمام عليه السلام في كثير من الموارد وفي كثير من الأمور، حتى الأمور التي لا ترتبط بأصل بسياسته وبمنصبه. هذا مو ثابت أنه على كل حال. والمهم هو الضعف السندي في الخبر هذا يمنع من العمل به، واعتماد القميين لا يصلح أن يكون جابرا لضعف السند كما هو واضح. مضافا إلى أنه مو معلوم أن القميين كانوا يعملون به، وإنما فقط دونوا في كتبهم وتدوين في كتبهم غير الاعتماد عليه في العمل. اللي يتخيل أنه جابر للضعف السندي هو العمل به من قبل الأصحاب، أما مجرد تدوين في كتبهم هذا لا يكون جابرا لضعف السند. الدليل الثاني للمصنف ما اشتهر من حضور الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في بعض الغزوات. معروف أن الإمام الحسن كان يشترك في بعض الغزوات في زمان الخليفة الثاني، هذا شيء معروف على كل حال. هذا ثبت كأنه هذا يستنتج منه أن الغزو والفتح كان بإذن الإمام عليه السلام. فهذا الدليل تارة يفترض أنه بإذن الإمام المتولي للإمامة فعلا، وتارة يفترض أنه بإذن الإمام الحسن نفسه سلام الله عليه. طبعا الإمام الحسن حينما كان يغزو على فرض صحته ما كان متولي للإمامة، بمعنى أنه ما كانت الإمامة الفعلية بيده، لأنه هذا في زمان حياة أبيه، إذا كان المقصود أن من أن ذهاب الإمام الحسن إلى الغزو يستكشف منا إذن الإمام عليه السلام بهذا الفتح، أن الإمام أذن بهذا الفتح، هذا مطلب. وقد يقال بأنه لا، أن نفس الإمام عليه السلام هو باعتبار أنه إمام، والحسن والحسين إمامان قاما وقعدا حتى في حياة أبيهما هما إمامان، وإن كان هو ما يعرف عملية منصب الإمام بشكل فعلي، حينئذ الذهاب يعتبر هذا استكشاف للإذن من قبل المعصوم عليه السلام في هذا الفتح، فيكون الفتح بالنتيجة مأذونا فيه إما من قبل الإمام الحسن وإما من قبل الإمام سلام الله عليه. لكن واضح بأن هذا الدليل أخف من المدعى كما هو واضح، لأنه هذا ما يثبت لنا إلا الوجود الإذن في الفتح الذي شارك فيه الإمام الحسن عليه السلام. هو الإمام الحسن لم يشارك في كل عملية فتح وفي كل عملية غزو، وإنما شارك في البعض بلا أشكال. إذا قدرنا نشخص هذا البعض فنلتزم بأن هذا البعض كان مأذون به، وإلا فحينئذ مشكل جدا قبل الصيام. فالدليل يكون أخف من المدعى. الدليل الثالث اللي ذكر المصنف، لا هو أقول إما أن يستدل بكشف عن إذن الإمام عليه السلام، إذا اعتبرنا الإذن الإمام الفعلي، إذا اعتبرنا إذن المعصوم ولو لم يكن إمام فعليا فحينئذ هو نفس ذهابه يكفي.
لا مو بس نفس يعني تصور أنه هو يذهب من دون
إذن، لا 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 ما يتصور، أنا ما قلت شيء. لا إذن يعني ما أذن له هكذا، وإنما هو ذا هو معصوم يعني. من استكشف إذن الإمام بعبارة أخرى ماكو داعي لاستكشاف لانتقال لاستثبات هذا المطلب أن الإمام عليه السلام أذن له، لا نفسه هو معصوم، وبهذا يكون دليل على أنه كان راضي بهذه العملية، فيكون هذا إذن فعليا منه.
ليش نقول أن تتنوى بالإمام الحسن نفس وقع الغزوة في زمن الإمام يكفي
شيء؟ شلون يكفي؟
يعني لا تقع غزوة في زمن الإمام إلا بإذن الإمام، هذا قدر مسلم أنه كيف يكفي؟
في زمن الخليفة الثاني؟
ما يقول يعني نص في الرواية على أنه لا وأنه في زمن الخليفة
الثاني. هو كلامنا في هذا الفتح اللي كان، لا لا ما ما تفهم، الفتح اللي كان بزمن الإمام قلنا هذا لا إشكال أنه كان بإذن الإمام، وهي الأراضي خراجية وهو فتح قليل جدا في زمن الإمام، ما كان الإمام ساهم بالحروب مع القاسطين والناكثين وكذا، ما المهم في الفتح في زمن الخليفة الثاني. حين المصنف يريد يعمم الإذن حتى في الفتح الموجود في زمن الخليفة الثاني، وسبب هذه الأدلة الرواية السابقة وهذه الأدلة. الدليل الثالث هو حضور بعض أصحاب الإمام عليه السلام في الغزوات كعمار بن ياسر مثلا، في غزو العراق كان مشترك عمار بن ياسر على الظاهر، هذا الحضور أيضا يستكشف منا أن هذا لا يكون إلا مع إذن الإمام عليه السلام، لأنه من البعيد أن هؤلاء مثلا يقومون بهذا العمل من دون أخذ الموافقة من المعصوم عليه السلام، لأن هؤلاء من خلص أصحاب الإمام عليه السلام كعمار، فحينئذ من المستبعد جدا أنهم يعملون ذلك بدون إذن الإمام عليه السلام. الدليل الرابع يصير مو الرابع، هي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم. في صحيحة محمد بن مسلم هكذا ذكر فيها بأنه أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. هذا الخبر أن الإمام عليه السلام سار في أرض أهل العراق بسيرة، هذه السيرة هي تعتبر إمام ومثل يقتدى به لسائر الأراضين. هذه الرواية صحيحة سندا، ويستفاد منها أن ما فعله الإمام عليه السلام بأخذ الخراج من أرض العراق أرض السواد، هذه السيرة هي سيرة ينبغي أن تجعل قدوة ويحتذى بها لسائر الأراضين، يعني بقية الأراضين أيضا نتعامل معها كما نتعامل مع أرض العراق. واضح كيفية الاستدلال؟ وحيث أن الإمام لا إشكال كان يأخذ الخراج من أرض العراق، فلا بد من أخذ الخراج أيضا من سائر الأراضي، لأنه يقول هي قدوة لسائر الأراضين. هذا لا ينسجم إلا مع افتراض أن بقية الأراضي أيضا أراضي شنو؟ خراجية. وإلا إذا بناء على أن ما عدار السواد لم يكن مأذونا فيه وبالتالي لم تكن أرض خراجية، إذا أرض العراق سيرة الإمام في أرض العراق لا تكون شنو؟ قدوة، لا تكون مثلا لسائر الأراضين كما ورد في الرواية. زين، هذا هم دليل. الدليل الآخر هو الاكتفاء بشاهد الحال، يقول ماكو حاجة لإثبات الإذن، من قبل الإمام عليه السلام. شاهد الحال يكفي لإثبات أن الإمام كان راضيا بهذه الفتوح الإسلامية بدعوى أنها فتوح كان الغرض منها أعلى كلمة التوحيد، وكان الغرض منها التبليغ ونشر الإسلام. لا إشكال أن الغرض منها كان هذا، هذا الأمر، أنه هناك بعض المطامع والأمور التي تترتب يعني يستفاد منها من قبل بعض الأشخاص، لكن الغرض العام كان منها هو هذا. إذن هذه أعمال قام بها المسلمون في لأجل إعلاء كلمة التوحيد، لأجل نشر الإسلام في تلك البقاع. فإذن هذا لابد أن نفترض أن الإمام عليه، يعني شاهد الحال يقتضي أن الإمام كان راضيا بمثل هذه الأعمال. هذا ما يعبر عنه بالإذن، بالإذن التقدير، يعني أن نفترض أن الإمام عليه السلام، أن نستكشف الإذن ولو لم يصل إلينا صريحا اعتمادا على قرينة شاهد الحال. هذا هم دليل. نقرأ المقدار. قال: والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن، كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها للمسلمين. وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي أغلب ما فتح أو فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره. ففي الخصال في أبواب السبعة في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن، عن أبيه، يعني الصدوق يروي عن أبيه وشيخه، عن سعد بن عبد الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب الزائد، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن الزائد، هنا عندي الرائد، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة نهروان، فسأله عن تلك المواطن، يعني المواطن المشار إليها في صدر الرواية، وفيه يعني ورد في الرواية قوله عليه السلام: وأما الرابعة، يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله، قال: فإن القائم بعد صاحبه، يعني عمر بعد أبي بكر، كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا يعلمه أحد ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره. يقول المصنف: والظاهر أن عموم الأمور، في جميع الأمور عموم الأمور إضافي، مو عمهم مطلق، يشمل حتى الأمور اللي ترتبط بمنصب الخلافة وسياسة الخليفة، وإنما هو عموم إضافي بالنسبة إلى، لا يفسر ليش إضافي، يقول يعني بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، بالنسبة إلى غيرها أكو عموم. ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاء أن الخروج إلى الكفار ودعائهم، ها، مما يتعلق بالسياسة، هي إلى ما لا يقدح في رئاسته. في نسختكم ما كلها أنتوا؟ لا، ما لا يقدح يسا. إن عموم الأمور إضافي، عموم الأمور بالنسبة إلى الأشياء التي لا تقدح في السياسة، هذا كان يشاوره فيها، لا لابد منها. ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأمور، بل لا أعظم منه، فيكون مشمول لهذا العموم. وفي بل العموم، عموم إضافي، يقول بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأمور التي لا تقدح في السياسة، لا تقدح في رئاسته. عموم الرواية اللي يثبت بها أنه كان يشاوره في كل شيء، يقول العموم بالنسبة للأمور التي لا تقدح في رئاسته، مو تقدح في رئاسته، لا ما تقدح في السياسة، يعني تخدع في رئاسته، يعني اللي تحاول إزالته وتحاول تأثر على الرئاسة، هذا المقصود منه. زين. وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، يعني توجب عدم اعتبار الرواية من حيث السند، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنهم لا يثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها جابر، هذا جواب إلا أن اعتماد القميين والحال أنهم كذلك يكون جابر لضعفها في الجملة. مضافا هذا الثاني إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات، آية 2 3 ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الإمام عليه السلام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. وظاهرها يقول المصنف أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي، اللي هو مورد السؤال لو سأل عن من، عن الأراضي التي فتحت بعد النبي، أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي حكمها حكم أرض العراق لأنه يؤخذ منها الخراج. مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق، يعني الإذن الذي نص على اعتباره في مرسلة الوراق يكتفى عن هذا الإذن المنصوص بماذا؟ بشاهد الحال عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأييد هذا الدين. وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. هذا هم دليل. الدليل الأخير اللي ذكر المصنف أو الدليل الآخر اللي ذكره هو إمكان التمسك بقاعدة حمل الفعل على الصحة، لأن يقال هكذا أن هذا الفتح الصادر من المسلمين هذا عمل هذا فعل صدر من المسلمين، خب هذا يدور أمر بين أن حمل على أنه بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة هو أن حمل على أنه كان بإذن الإمام عليه السلام، واضح كان بإذن الإمام عليه السلام، وإحنا فقط نريد نثبت أنه بإذن الإمام، يعني ما نريد نثبت شيء آخر أزيد من هذا المقدار حتى نقول أصل مثبت وأمثاله يجي الحديث السابق، لا فقط نثبت بأنه كان بإذن إمامي عليه السلام. طب هذا هم فالدليل ذكر المصنف هنا. طبعا هذا الدليل بيست خدشة، وحاصل على الخدشة أن الفعل الصادر منهم هو على كل حال صحيح، لا يدور أمر بين الصحيح والفاسد حتى تأتي هذه القاعدة وتأمرنا بحمله على الصحيح. الفتح الصادر من المسلمين هؤلاء الذين مارسوا الفتح وفعل صحيح، واضح غاية الأمر أنه إذا كان بإذن الإمام عليه السلام حينئذ الأرض تكون ملك للمسلمين، إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فالأرض تكون ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. هذا هو الفرق بينهما، ليس الفرق بينهما أن التصرف الأول يكون تصرف صحيح والثاني يكون فاسد، حتى يكون مقتضى القاعدة هو حمل تصرفهم على الصحيح اللي هو بإذن الإمام عليه السلام. إذن ليس هناك صحيح وفاسد في المقام يدل الأمر بينهما، وإنما على كلا التقديرين الفتح صحيح والعمل صحيح، وإنما على أحد التقديرين يكون ملك للمسلمين. حمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح وهو شنو؟ وهو كونه بأمر الإمام عليه السلام، مع أنه يمكن أن يقال هاي كلها أدلة واضح أن المصنف جابها لمن؟ جابها لإثبات أن ما عدا أرض السواد كان مفتوح بإذن الإمام عليه السلام. والظاهر أن المصنف لا يريد أن يناقش في أصل الكبرى، لأن الكبرى على الظاهر أن المصنف يسلمها، يعني أصل اعتبار الشرط الثاني مسلم بحسب ظاهر عبارة المصنف، وإنما المصنف يبحث عن المصادق، يقول أرض السواد أكو بها إذن، ويحاول أن يثبت وجود الإذن ووجود الشرط الثاني فيما عدا أرض السواد بهذه الأدلة السابقة، مع أنه مقتضى هذه العبارة الأخيرة اللي وصلنا لها، هذا مقتضى هذا ظهور هذه العبارة بقولا مع أنها أيضا من جملة الأدلة السابقة التي تثبت أن ما عدا أرض السواد كان مأذونا لفتحه من قبل الإمام المعصوم عليه السلام. مو شيء ظاهر العبارة سوق العبارة هكذا يقتضي، بينما هذا المطلب اللي ذكره بعد معاه لا يختلف عما تقدمه سابقا، فلا بد من الالتفات إلى ذلك. حاصل هذا المطلب اللي ذكر بها العبارة الجديدة هو يقول أنه يمكن إيقاع التعارض بين طائفتين من الأخبار، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ومادة اجتماع هاتين الطائفتين هي عبارة عن الأراضي المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام عليه السلام، هذا مادة الاجتماع، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، فنرجع إلى العمومات الفوقانية التي هي عبارة عن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللكذا. هذا الخمس الذي يؤخذ من الأراضي، الذي يؤخذ من هذه الغنائم بمقتضى هذه الآية، ما يتبقى لا بد أن يكون ملكا لمن؟ ملكا للمسلمين، إذ لا قائل بأنه ملك للمقاتلين، يعني ما عندنا قائل يقول بأن الباقي بعد إخراج الخمس يكون ملك لمن؟ لنفس المقاتلين، وإنما يكون لمن؟ ملكا للمسلمين عليهم السلام. فإذا شيء يثبت أن الأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام هذه تكون ملكا لمن؟ للمسلمين، يعني يثبت أنها أرض خراجية. ما صار واضح المطلب؟ يقول المصنف عندنا أدلة، عندنا طائفتين من الأخبار، عندنا مرسلة الوراق، هاي الطائفة تعتبر يعني تمثل طائفة، مرسلة الوراق تعم المنقولات وشنو وغير المنقولات، هاي جهة العموم بها، لكنها تختص بما كان بإذن الإمام عليه السلام، تشترط الإذن مرسلة الوراق. عندنا طائفة طوائف أخرى، طائفة أخرى من الأنباء أخبار تشمل الأخبار اللي تقول بأن الأنفال هي الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. مفهوم هاي الطائفة أن الأراضي التي أوجفت بخيل وركاب يعني أخذت قهران وعنفان أنها ليست من الأنفال، يعني ليست ملكا للإمام، يعني ملك لمن؟ للمسلمين. طائفة ثانية من الأخبار هي صريحة بأن ما أخذ بالسيف من الأراضين هو للمسلمين، واضح؟ الطائفة هذه بخيل ولا ركاب مفهومها أن ما أوجف عليه بخيل ولا ركاب يعني ما أخذ بالقوة بالقاهرة هذا يكون ملك المسلمين. الرواية الثانية أيضا يقول ما أخذ بالسيف يكون ملك لمن؟ للمسلمين. هاي طائفة هذا مفادها. عموم هاي الطائفة أنها تشمل ما به اشتراط الإذن، يعني كل ما يؤخذ بالقاهر، كل ما يوجف عليه بخيل وركاب فهو ملك للمسلمين، سواء هذا التعميم كان مأذونا فيه من قبل ما أو لا، لأن هاي الطائفة من الأخبار ما بها الإذن أصلا، ما تعرض إلى قضية الإذن. ووجه خصوص بهذه الرواية أنه ما تشمل المنقولات، وأنها تختص بيش بالأراضي، لأن واردة بالأراضي هذه، واضح؟ فإذا صارت النسبة بين الطائفتين نسبة العموم الخصوص من وجه، مرسلة الوراق تعوم من جهة شمولها لغير الأراضي يعني شمولها للمنقولات، وهاي الطائفة من الأخبار تعوم من جهة شمولها لغير المأذون يعني للفتح من غير المأذون به، فتتعارضان. مادة افتراق مرسلة الوراق عن هاي الطائفة ياهو مادة افتراق بين أول مادة افتراق مرسلة الوراق عن هاي الطائفة هو المنقولات، لأن هاي الطائفة ما تشمل شنو؟ مختصة بالأراضي. مادة افتراق هاي الطائفة عن مرسلة الوراق هو شنو؟ هو الغير المأذون، الفتح الغير المأذون دي، يعني مرسلة الوراق ما تشمل ما تثبت صحته، واضح، لأنها تشترط الإذن. مادة الاجتماع هي عبارة عن الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام عليه السلام، هذه مادة الاجتماع. شلون مادة الاجتماع؟ مرسلة الوراق تقول هذه شنو؟ الملك للإمام عليه السلام، يعني بغير إذن، واضح؟ بينما تلك الطائفة تقول هي ملك لمن؟ للمسلمين، واضح؟ تلك الطائفة تقول كل أرض فتحت عنوة فهي للمسلمين، خب هذه أرض فتحت شنو؟ عنوة فهي للمسلمين. إذا مقتضى الطائفة أنها للمسلمين، بينما مقتضى مرسلة الوراق أنها علما للإمام عليه السلام، لأن المفروض أنها فتحت بغير إذن الإمام، هذه مادة الاجتماع فتحت، واضح هذا؟ فتحت بغير إذن الإمام عليه السلام، فتتعارضان في الأرض المفتوحة عنوتان بغير إذن الإمام. مرسلة الوراق تقول ملك للإمام، هذه الأخبار تقول هي ملك للمسلمين، خب تتعارضان تتساقطان. طب نبقى احنا والأدلة الفوقانية، هذه أرض فتحت عنوتان بغير إذن الإمام، طب شو نسوي بيها؟ يقول تجي الآية الشريفة واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هاي الآية صريحة في أنه كل غنيمة يغنمها المسلمون ويأخذها المسلمون فيها الخمس، واضح؟ أما الباقي فيكون ملك المن؟ للمسلمين، إذ لا قائل بكون الباقي للمقاتلين والمجاهدين، لا قائل بذلك، فيتعين أن تكون ملك المسلمين. إذا ثبتنا بهذا الدليل، ثبتنا أن الأرض التي تفتح عنوتان بغير إذن الإمام بعد تعارض الأدلة فيها ترجع علما للمسلمين، يعني تكون أراضي خراجية. طب إذا ما عدا أرض السواد، كأنه شو يريد يقول المصنف؟ أن ما عدا أرض السواد يمكن أن نطبق، نعمل فيه هذا التعارض القائم بين الأدلة وننتهي إلى هاي النتيجة، وهي شنو؟ أنها ملك المن؟ للمسلمين، يعني تكون أراضي خراجية. هيك يريد يقول المصنف. الإشكال في عبارة المصنف هي هذه، فيها تعارض الأدلة والرجوع إلى المطلقات الفوقانية، هذا دليل واضح. يعني بعبارة أخرى، أحد الأدلة على أن هذه الأراضي ما عدا أرض السواد يجب أن يعني تكون أراضي خراجية وتكون للمسلمين، أحد الأدلة هو أن الأدلة في هذا المورد متعارضة فتتساقط، فنرجع للعمومات الفوقانية اللي تقتضي أن تكون ملك علما للمسلمين. الإشكال على عبارة المصنف هو هذا، أن هذا الدليل مقتضاه ونتيجته هي إلغاء أصل الشرط، إلغاء أصل اعتبار إذن الإمام عليه السلام، ومن الواضح أن هذا لا يمكن الاستدلال به على ما تقدمه، يعني لا يمكن ذكره في سياق الأدلة المتقدمة سابقا. الأدلة اللي ذكرها المصنف المتقدمة سابقا كلها استبت صدور الإذن من الإمام عليه السلام بعد الاعتراف بالكبرى، يعني نسلم أن الإذن معتبر، لكن هاي الأدلة كلها ثبت الصغرى، يعني ثبت أنه هنا صدر الإذن، حضور الحسن عليه السلام يكشف عن وجود الإذن، رواية الخصال تكشف شنو عن وجود الإذن. ما كان الغرض من الأدلة السابقة هو إنكار أصل الكبرى أن الإذن ليس معتبر، ما كان الغرض منها هذا، واضح؟ بينما هذا التعارض اللي ذكر المصنف شي ثبت لنا، ما يثبت لنا وجود الإذن، وإنما ينكر اعتبار أصل الإذن بأن يقول أنه في الأراضي المفتوحة بغير الإذن، ما دل على اعتبار الإذن يعارض ما دل على عدم اعتباره، فيتساقطان. نرجع للأدلة الفوقانية اللي تقول بأنها ملك المن؟ للمسلمين، قال الأدلة الفوقانية حينما تقول أنها ملك المسلمين في المورد اللي نحرز أنه ليس مأذونا فيه، يكون مفادها هو إلغاء اعتبار الإذن لا إحراز وجوده كما هو مقتضى الأدلة السابقة. إذن ذكر هذا الدليل في سياق الأدلة السابقة لا يخلو عن إشكال، وإن كان يؤدي إلى نفس النتيجة، وهي أن الأراضي تكون أراضي خراجية. واضح هذا المطلب؟ اقرأ. قال بلي خصال، ما علينا بالخصال، وراق وراق مرسلة الوراق يا عموم، اكو عندنا أدلة تقول ما فتح عنوة للمسلمين، يعني شنو؟ سواء كان مأذون بي او لا، هاي عموم، شلون خصال؟ نسمع عموم من وجه مو نسمع عموم مطلق، فبينا شلون نسمع عموم من وجه. يعني مرسلة الوراق تشمل المنقولات اللي ما تشمل هاي الروايات، وهاي الروايات تشمل الغير المأذون به اللي ما تشملها مرسلة الوراق. صار موقفهم من وجه، يعني هنا مادة فراغ، هنا مادة فراغ، هنا مادة اجتماع. قال مع أنه يمكن مع أنه يمكن أن يقال، قلنا هذا مع ظاهرها أن هذا الدليل كد أدلة السابقة لأنه ذكر في سياقها، بينما هو ليس كذلك. مع أنه يمكن أن يقال أن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال، يعني اللي تكون ملك للإمام، مقيدة بماذا؟ بكونها مما لا يوجد عليه ذخيل ولا ركاب. خب هاي مفهومة شنو إذا كان لها مفهوم؟ طبعا هو الاستدلال بها بالمفهوم أنه إذا أوجب عليه ذخيل وركاب فلا يكون ملكا للإمام، يعني يكون ملك لمن؟ للمسلمين. هذا المفهوم هو مصاد الطائفة الثانية، يعني الرواية الثانية، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأراضين يصرفها في مصالح المسلمين. هاي كلها طائفة واحدة، قاعد تأملون؟ كلها مفادها هذا، أن الذي يؤخذ بالقاهر ملك المن؟ للمسلمين. هذا مفادها. غاية الأمر أن هذا يكون مفهوم للرواية الأولى ويكون منطوق للرواية الثانية. هذا كله يقول معارض بالعموم من وجه، أو معارض بالعموم من وجه المن؟ ها؟ لمرسلة الوراق. بينا كيفية التعارض بالعموم من وجه، فيرجع وإذا تعرض الأمر يتساقطان في مادة الاجتماع، ومادة الاجتماع هي عبارة عن الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام، يتساقطان فيرجع إلى عموم قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره. فيكون الباقي، الباقي يعني شنو بعد إخراج الخمس؟ ها؟ فيكون الباقي بعد إخراج الخمس للمسلمين، إذ ليس لمن قاتل شيء من الأراضين نصا وإجماعا. المقاتلون ليس لهم شيء، فإذا يتعين أن يكون المن للمسلمين. زين، هذا الشرط الثاني. وقلنا أن المتأخرين أصلا ألغوا اعتبار أصل الشرط، لأن الدليل عليه عبارة عن مرسلة الوراق المخدوشة سندا ودلالة فقط، فألغوا اعتباره، قال ما فعدنا الشرط أن يكون بإذن الإمام. كل أرض فتح المسلمون عنوة هي أرض خراجية وتكون ملك المسلمين، إذ ليس لمن قاتل، ليس له شيء من الأراضين اللي قاتل عليها نصا وإجماعا، فيتعين أن تكون علما للمسلمين. الشرط الثالث في كون الأرض خراجية أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محيات حال الفتح. هذا شرط الإحياء، أن تكون الأرض التي فتحت عنوة بإذن الإمام، الشرط الثاني، أن تكون محيات حال الفتح. أما لو كانت مواتا حال الفتح لا تكون ملك المسلمين ولا تكون أرض خراجية، وإنما تكون ملك المن؟ للإمام عليه السلام. أن تكون محيات حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا، خمس ولي قدامكم هو الحال في كل غنيمة، على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين إذا كانت محيات. فإن كانت حينئذ مواتا، حينئذ يعني شنو؟ يعني حال الفتح، حين الفتح. فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام عليه السلام كما هو المشهور، بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية ومحكي التذكرة، ويقتضيه، واضح، ويقتضيه أيضا إطلاق الإجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام. يعني هاي الإجماعات المطلقة هي في الحقيقة ناشئة من الأخبار المطلقة على أن كل موات، الموات بقول مطلق هو للإمام عليه السلام. فهذا الإطلاق يشمل ما نحن فيه، يعني يشمل الموات حال الفتح لأنه موات، هذا الإطلاق يشمله، فيكون الإمام عليه السلام. ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال، ليش؟ لإطلاق الأخبار الدالة على أن المواتى بقول مطلق له عليه السلام. يقول المصنف: ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالة على أن المفتوح عنوة للمسلمين. قد يقال بأن هذه الإجماعات المطلقة والأخبار المطلقة اللي مفادها أن كل موات هو للإمام عليه السلام، قد يقال بأن هذا الإطلاق في الإجماعات والأخبار معارض بالإطلاق في الإجماعات أيضا والأخبار بأن الأرض المفتوحة عنوة هي علما للمسلمين. شكل ما ذاك الإطلاق يشمل الموات المفتوح عنوة ويثبت أنها للإمام وليست للمسلمين. أكو عندنا إجماعات وأخبار أيضا تقول أن كل أرض فتحت عنوة هي شنو؟ للمسلمين. وهذه أرض فتحت عنوة، ما ذيش الأخبار ما بها قيد أن كل أرض محيات، الأرض التي تفتح عنوة هي لمن؟ للمسلمين. فإذا هذا الإطلاق يعارض بماذا؟ بهذا الإطلاق. فإذا لماذا نلتزم بهذا الإطلاق ونلتزم بأن الموات للإمام ولا نلتزم بالإطلاق الآخر اللي يفتح عنوة للمسلمين هو الإمام؟ واضح التعارض؟ مصنف يقول لا، أن هاي الإطلاقات في أخبار أن المفتوح عنوة للمسلمين وفي الإجماعات الدالة على ذلك لا يعارض ذلك الإطلاق. لماذا؟ يقول لأن هاي الأخبار حينما تقول أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين تقول بذلك من باب أنها من الغنائم، واضح؟ يعني تدخلها في باب شنو؟ في باب الغنيمة. يعني المسلمون حينما يفتحون بلادا ويغنمون شيئا هذا بعد إخراج الخمس يكون ملكا علما للمسلمين. واضح؟ هذا صحيح. حينئذ نجي نقول بأن الغنيمة، يعني المصنف الشيء يدعي بأن الغنيمة أصلا لا تصدق إلا على الأرض المحيات، لأن الأرض الموات هي ليست ملكا للكافر حتى حينما يأخذها منه المسلمون. يقال أن المسلمين شنو؟ غنموا هذا منه، هي ليست ملكا له من البداية، هي من البداية ملك للإمام عليه السلام. الأرض الموات أصلا ليست ملكا للكافر، فإذا لم تكن ملكا للكافر إذن حينما يأخذها المسلمون منه أثناء الغزو لا يصدق عليهم أنهم غنموا هذه الأرض. واضح؟ فإذا لم تدخل في الغنيمة إذن لا يشملها ما دل على أن ما غنمه المسلمون فهو شنو بعد إخراج خمسه؟ فهو ملك من المسلمين، ما يشمله، يعني هذا مختص بالغنيمة. نعم هذا يشمل الأرض المحيات، ليش؟ لأن الأرض المحيات ليست ملكا للإمام وإنما هي ملك لمن؟ لمن أحياها وهو الكافر، فحينما تؤخذ منه من قبل المسلمين يصدق عليها أنها شنو؟ غنيمة. فيشملها الأدلة الدالة على أنه ما يغنمه المسلمون فهو للمسلمين بعد إخراج خمسه، هكذا يقول المصنف. قال: ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالة على أن المفتوح عنوة للمسلمين. وهذا بإطلاقه يشمل الموات والمحيات، بإطلاقه هيك يشمل الموات والمحيات، فيعارض الإجماعات الدالة على أنها للإمام، لأن هذا تعليل لعدم المعارضة، لأن موارد الإجماعات هاي الثانية هي الأرض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس، وليس الموات من أموالهم وإنما هي مال الإمام عليه السلام، فمو مال حتى يصدق لأنه غنمه المسلمون منهم وإنما هو مال الإمام من البداية، فإذا ما يدخل بها الإجماعات، إذا ما دخل بها الإجماعات يبقى داخل في تلك الإجماعات التي تدعى على أنه للإمام عليه السلام والمسلمين. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة. يقول لو فرضنا أن هذه الأرض واحد قال أفرض هم ما يملكوها لها الموات لكن خلوا إيدهم عليها، يقول لا الكفار وخلوا إيدهم عليها، أخوه يقول خليهم يعني يكون بحكم المغصوب لا يعد غنيمة. التحين لما تقول أنا غنمت هذا الشيء إذا أخذته مما يملكه، أما إذا أخذته مما لا يملكه لا تقول غنمته منه، الكافر حينما يضع يده على الأرض الموات التي هي ليست ملكا له وإنما هي من كل الإمام عليه السلام، أخذها منه حينئذ لا يسمى غنيمة ولا يصدق عليه الغنيمة.
أحسنت. أيه. هو تركها ومات.
أيه. شنو؟
ترك الأرض ما ترمى حياته ومات.
أيه.
طب هنا بعد نقدر نزل هذا ساعد أنها يده مو يد ملكية.
أنها لو ترك الأرض
هي
لا تكون ملك له. إذا قلنا بأنه الملكية تابعة للإحياء إذا تركها لا تسعود مو ما تكون ملك له.
يعني
فإذا هم يكون يعني إذا هيك قلنا أن الملاك في الملكية هو الإحياء، فإذا زال الإحياء حين الملكية تزول، فإذا زالت الملكية حين يكون نفتش أنه إلها مالك آخر أو لا، ما لها مالك آخر تدخل في ملكية ما يجي بها الكلام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة. زين. وظاهر الأخبار خصوص المحيات. مصنف يقول أن ظاهر الأخبار هي شنو؟ هي خصوص المحيات. يا أخبار يعني الأخبار الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك المن للمسلمين، يقول ظاهرها هو خصوص شنو؟ الأراضي المحيات. هذه العبارة معطوفة على من؟ الظاهر أنها معطوفة على قول لأن موارد الإجماعات، يعني أيضا تعليل لعدم التعارض، يعني عدم التعارض يعلل بعلل. العلة الأولى أن هاي الإجماعات واضح ما تشمل الموات لأنها ليست غنيمة، هذا العلة الأولى مو واضح، هذا هاي بيناها. الثاني أن هاي الأخبار اللي تقول أن الأرض المفتوحة عنوة أصلا ظاهرة الاختصاص بيش بالمحيات، فإذا ظاهرة الاختصاص بالمحيات إذا هي ما تشمل الموات، فتبقى الموات مشمولة لمن؟ ذيك الأخبار اللي تقول بأنه الموات مطلق الموات هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. واضح يصير عطف على من؟ يعني علة أخرى لرفع التعارض. ما في معارضة أحسنتم، لأن هذه الأخبار ظاهرة الاختصاص بمن؟ بالمحيات. بعبارة أخرى مخلص يدعي انقلاب النسبة، ليست هناك نسبة العموم والخصوص من وجه بين الإطلاقين، وإنما نسبة العموم والخصوص المطلق. واضح؟ وظاهر الأخبار يا أخبار أخبار الدالة على أن المفتوح عنوة للمسلمين، قل هاي ظاهرها خصوص المحيات، فإذا هي ما تشمل الموات حتى تعارض الأخبار اللي تقول أن الموات للإمام عليه السلام، فتبقى الموات مشمولة ذيش الأخبار، بالنتيجة أن الموات ملك للإمام مو للمسلمين، فلا تكون أراضي خراجية، فيثبت الشرط الثالث. زين. مع أن الظاهر عدم الخلاف، هذا هم فد شيء آخر، الظاهر أنه هذا شرط ما بي خلاف حتى نجي نبحث عن أنه شنو الدليل اللي الكلام، وأنه متفق عليه أن الأرض الموات ليست ملك المن للمسلمين ولا تكون أراضي خراجية، وإنما يشترط الإحياء أن تكون محياة حال الفتح، مع أن الظاهر عدم الخلاف. نعم لو ماتت المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، هذا إيد الكلام به إن شاء الله، صلى الله على محمد. أنه ما في خلاف في اشتراط الأحياء أن تكون محياة حال الفتح، وأن الموات ليست أراضي خراجية. بلي هذا مو واضح، مو واضح، هذا أنا ما بينت هذا بس أفترض أنه واضح. النسبة بين الإطلاقين إطلاق الأخبار والإجماعات ذيش وإطلاق الأخبار والإجماعات ذيش هي نسبة العموم والخصوم من وجه في البداية هكذا كان، ليش؟ لأنه ذيك الأخبار تشمل كل الأنفال، واضح، سواء كانت أرض فتحت من قبل المسلمين أو لا، من البداية موجود سواحل البحر ورؤوس الجبال وإلى آخره، موشي. وهاي الإطلاقات والإجماعات تشمل كل أرض فتحت عنوة، سواء كانت أرضا سواء كانت بإذن الإمام أو لم تكن شنو بإذن الإمام، يتعارضان وين؟ يتعارضان في الأرض، سواء كانت محيات، هذه الثانية تعميها منها جاء، سواء كانت الأرض محيات أو كانت شنو موات، هاي الثانية يتعارضان وين؟ في الأرض الموات المفتوحة عنوة، ذيك الإطلاقات بإطلاقها تقول هي ملك الإمام، مو؟ هذه بإطلاقها تقول هي ملك المن؟ للمسلمين. أرض فتحت عنوة يتعارضان في هذا السرعة موقوف من وجه. لكن هذا معلم المبني مبني على أن هاي الأراضي اللي تقول الأرض النفس أخبار اللي تقول أن الأرض مفتوحة عنوة الملك للمسلمين تشمل المحيات والموات يصير عمو خصوم من وجهه يديش الإطلاقات. أما إذا قلنا بأنها مختصة بالمحيات تصير أخص مطلقا منين من ذيش الإطلاقات. ليش ما رفعنا الإطلاق؟ لا ذيش الأنفال تقول كل موات هو من الأنفال كل موات من سواء كان مفتوح أو غير مفتوح موات من البداية أصلا ما تستوعب المسلمين هذا عام بعد على عموما يبقى غاية الأمر أنه يعارض الموات المفتوح عنوتان يتعارضها الأخبار اللي تقول بأنها ملك المسلمين. لكن المعارضة من وجه مبنية على افتراض أنها الأخبار تشمل الموات والمحيات. أما إذا اختصت بالمحيات فإذن هي ما تقول إلا أن الأرض المحيات ملك المسلمين ما تشمل الموات إذن تبقى الموات داخل وين؟ هناك بلا معارضة. على يا رواني